بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وهدى وتوفيق بحوله وقوته سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام لحكمة عظيمة ولمقاصد جليلة ولأهداف سامية تسمو بنفس الصائم في مقامات العبودية، وتحلق عاليا في مدارج السالكين إلى رب العالمين. الصيام أيها الإخوة شرع لمعان عظيمة ولمقاصد جليلة، فليس الصيام عندنا معشر المسلمين هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب، بل الصيام شرع ليحقق للمسلمين معان عظيمة في نفوسهم، يهذب أخلاقهم ويسمو بنفوسهم ويحسن علاقتهم مع ربهم ومع سائر الناس. ومن يتأمل حال كثير من الناس يجد أنهم لم يحققوا المعنى المقصود من الصيام، فاكتفوا بالامتناع عن الطعام والشراب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفئة، فقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيام السهر. فهؤلاء الناس صاموا وقاموا، ولكن لم يراعوا المعاني الحقيقية من الصيام والقيام. ولذلك كانت هذه المحاضرة تذكيرا لنا بشيء يسير من مقاصد الصيام. لماذا شرع الصيام؟ وما الحكمة منه؟ وما هي المعاني الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ فليس الشأن أيها الإخوة والأخوات أن يصوم الإنسان، بل الشأن أن يصوم كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أنه مما ينبغي على المسلم أن يعتني بأحكام الصيام فقها وتعلما لمعرفة ما قد يجرح صيامه، كذلك ينبغي له أن يتفقه في مقاصد الصيام حتى يراعي هذه المعاني ويفتشها في نفسه، ويحرص أشد الحرص على تحقيقها في صيامه حتى يكون صيامه كما أراد الله سبحانه وتعالى. تكلم العلماء أيها الإخوة في مقاصد الصيام كلاما واسعا، أحاول في هذا اللقاء أن أذكر شيئا من هذه المقاصد الشرعية، ويمكن أن نقسم هذه المقاصد إلى قسمين: مقاصد سلوكية ومقاصد إيمانية عقدية. أولى هذه المقاصد تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول أهل العلم أن هذه الآية أجمع آية في بيان مقاصد الصيام، فالمقصد الأعظم من فرض الصيام هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فصيام بلا تقوى صيام بلا معنى، صيام بلا تقوى صيام بلا أثر وبلا ثمرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لعلكم تتقون. والتقوى أيها الإخوة أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية، وذلك لا يكون إلا بأن يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، فيفعل جميع الواجبات وينتهي عن جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن جميع المحرمات. ولذلك لم يفقه الذي يصوم ويرتكب المحرمات، لم يحقق المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام الحقيقي هو الذي يثمر تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله تقي الإنسان من الوقوع فيما حرم الله ومن ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور أيها الإخوة كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك، وعمل الزور كل عمل باطل محرم. ولذلك بعض الناس يمتنع عن الطعام والشراب وعن سائر المفطرات المادية، ولكن لا يراعي حرمة هذا الصيام، فيقترف المنكرات ويتساهل في الواجبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن هذا صام صياما بلا معنى، صام صياما لم يؤثر فيه ولم ينتفع منه. ولذلك حري بالمؤمن أن يكون صيامه صياما ذا أثر وذا معنى حقيقي، فلم يحقق تقوى الله من صام صياما وما زال يرتكب المنكرات والمحرمات، يتساهل في صلاة الجماعة، يقترف المنكرات، يصوم عن الطعام والشراب، ولكن لم تصم عيناه عن النظر إلى الحرام، ولم تصم أذناه عن سماع الحرام، ولم يصم لسانه عن النطق بالحرام، بل لم تصم جوارحه عن فعل الحرام. فبالله عليكم، ماذا انتفع هذا الصائم من صيامه؟ ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معنى عظيم ينبغي على الصائم أن يحرص عليه. كذلك أيها الإخوة، من مقاصد الصيام أن الصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة بمعنى الوقاية والستر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم جنة بهذا الإطلاق، هذا يشمل كل ما يمكن أن يكون الصيام سببا للوقاية منه، فالصيام جنة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن به العبد من النار. والصيام جنة ووقاية عن الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. والرفث هو القول الفاحش، والسخب الصراخ ورفع الأصوات والأمور التي ينبغي أن يترفع عنها الصائم. فلذلك من ابتلي بذنب وأراد أن يعالج نفسه من هذا الذنب فعليه بالصوم، فإن الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام جنة أيها الإخوة من كثير من الأمراض التي سببها الإفراط في الطعام والشراب، بل إن الصيام أيها الإخوة جنة من كثير من أمراض القلوب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، وهو رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر هو غله وحقده وحسده وكراهيته، فهذه أمراض في القلب يعالجها الصيام. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. فمن ابتلي بحسد أو ببغضاء في قلبه تجاه أخيه يريد أن يدافع هذا الذي في قلبه لكنه لا يستطيع، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن ذلك من أعظم أسباب تصفية القلوب. كذلك أيها الإخوة، من مقاصد الصيام أن الصيام يربي النفس على الصبر، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الصبر. نحتاج إلى صبر على طاعة الله، ونحتاج إلى صبر عن معصية الله، ونحتاج إلى صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بهذه الصفة العظيمة كما مر معنا في الحديث، لما قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن شهر رمضان بأنه شهر الصبر، وهذا فيه إشارة واضحة على أن من أبرز معاني الصيام أن يربي الصائم على الصبر. والصبر والصوم يشتركان في وجوه كثيرة، منها أن الصيام العبادة الوحيدة التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الصبر قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي آية أخرى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بلا عد ولا عدد. فكما أن الصيام يضاعف بلا عد ولا عدد، كذلك أجر الصبر يضاعف بلا عد ولا عدد. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي ونحن في صيامنا أن نتنبه إلى هذه المعاني، وأن نروض أنفسنا عليها، وأن ندرب أنفسنا عليها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فمن تصبر لله وجعل في قرارة نفسه أنه مهما كان صائما أنه يصبر عن الجوع والعطش وعن كثير من الأمور لله سبحانه وتعالى، فإنه فيه عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، من مقاصد الصيام أن الصيام يربي صاحبه على تجديد التوبة باستمرار، فالصوم والتوبة لا ينفكان، والصيام يدعو إلى تجديد التوبة. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب بكثير من أفعال الصيام في شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الارتباط بين هذه الطاعات وبين مغفرة الذنوب كأنها فيه إشارة إلى أنه ينبغي للصائم أن يتذكر أنه بأمس الحاجة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى له، وأنه مهما عمل فإنه مقصر، وأنه مذنب يحتاج إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. لماذا يصلي الصائم؟ ولماذا يصوم؟ ولماذا يقوم؟ ولماذا يعتكف؟ لأنه يرجو رحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن الذنب حتم لازم على بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وهذه الصفة تحتاج إلى صفة مقابلة لها، وهو أن يكون هذا العبد تائبا أواب لله سبحانه وتعالى. فالصيام يربي الصائم على أن يكون أوابا، يستحضر ذنوبه وتقصيره فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه، فبكثرة استغفاره وبكثرة توبته يكون أوابا. ومن هذه المقاصد أيها الإخوة المرتبطة بالتوبة أن العبد الصائم الذي حقق المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الصيام أنه تستمر هذه الصفة معه إلى بعد رمضان. مما يؤسف له أن كثيرا من الناس يصوم في رمضان ويتوب إلى الله، وهذا أمر طيب، ولكن بمجرد أن ينتهي رمضان يرجع إلى ذنوبه ومعاصيه. يقول أهل العلم: من علامة قبول العمل الصالح أن يوفق الإنسان إلى حال طيب بعد العمل الصالح، ومن علامة قبول التوبة أن يوفق الإنسان إلى عمل صالح بعده، ومن علامة قبول الصيام في شهر رمضان أن يكون الإنسان على حال طيبة بعد شهر رمضان، لا يرجع إلى حالة سيئة ينقض ما بناه في شهر رمضان. كذلك أيها الإخوة، من مقاصد الصيام العظيمة أن الصيام يهذب النفس ويربي هذه النفس على مكارم الأخلاق، فشهر رمضان مدرسة للأخلاق. في هذا الشهر ترى السكينة على الناس، في هذا الشهر ترى الرحمة والتعاطف بين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا نابع من ماذا؟ من رحمة ومن شفقة ومن ألفة ومن محبة بثها الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين بسبب هذه الأيام وهذه الأعمال الصالحة. ولا شك أيها الإخوة أن الأخلاق لها منزلة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول أهل العلم أن حسن الخلق في المسلم ثمرة طيبة لحسن الاعتقاد ولحسن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لو تتأملون أن كثيرا من مكارم الأخلاق ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. مكارم الأخلاق لكنها ثمرة للإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك اعتاد أهل العلم في بعض مصنفاتهم في العقيدة أن يذكروا فصلا ختاميا في كتب الاعتقاد يتعلق بمكارم الأخلاق، لأنها ثمرة عملية لحسن الاعتقاد. ولذلك أيها الإخوة، من تعامل مع الأخلاق على أنها عبادة، أحسن للآخرين تقربا إلى الله، أبتسم في وجه الآخرين تقربا إلى الله، أكون صادقا معهم تقربا إلى الله، مع أن هذه الصفات عظيمة في ذاتها وجليلة في معانيها، ولكن قد يفوتنا أحيانا أن نحتسب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تعاملنا مع الناس. هذا الاحتساب يجعل الإنسان مطمئنا ومنشرحا في تعامله مع الناس حتى لو أساء إليه. من يقبل على نفسه أن يرد الإساءة بالإحسان إلا إذا كان هذا الإنسان يحتسب الأجر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصيام يهذب هذه الأخلاق، بل الصيام أيها الإخوة يهذب حتى أخلاق القلوب. الصيام علاج عظيم للشحناء والبغضاء، وإن مما يحزن في رمضان أن ترى أسر متخاصمة وقلوب متنافرة وإخوة متقاطعين وهم يصومون في شهر رمضان، وهؤلاء والله وإن كانوا على خير في صيامهم لكن يخشى عليهم أن يفوت عليهم هذا الخير. ولكم أن تتأملوا في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا لمن؟ إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. تخيل أن يصوم الإنسان في نهاية رمضان ويقوم ليلة ويتصدق ويبذل ويعمل، ولكن كل هذه الأجور موقوفة لا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي في هذا الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. لا تقبلوا أعمالهم حتى يصطلحا إلى هذه الدرجة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على الصائم أن يستغل هذه الأيام الفاضلة، فمن كانت بينه وبين أخيه شحناء فليبادر، وإن مما يحزن أن تكون الشحناء بين الأرحام، بل بين الأبناء وآبائهم وبين الإخوة وإخوتهم، وهذا والله خسارة وحرمان لا ينتبه لها كثير من الناس. كذلك أيها الإخوة، من مقاصد الصيام أن الصيام في شهر رمضان يغرس في قلوب الصائمين تعظيم شعائر الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويهنئهم ويفرحهم بذلك، وهذا كله من تعظيم شعائر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك ينبغي أيها الإخوة، شعائر الله الظاهرة الصلاة الصيام، الزكاة، الأضحية وغير ذلك، ينبغي أن تعظم لله سبحانه وتعالى. فتعظيم شعائر الله من كمال توحيد العبد لله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، من مقاصد الصيام أن الصيام يغرس في النفس الصدق مع الله والإخلاص. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نجدد إخلاصنا لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو سر قبول العمل الصالح. لا يقبل أي عمل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العبادات التي يقوى فيها الإخلاص الصيام. ولذلك أضاف الله سبحانه وتعالى هذه العبادة إليه تشريفا وتكريما، فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، أن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أغلب الأعمال والعبادات، الذي يصلي تراه يصلي، والذي يتصدق يراه الناس، قد يراه الناس، والذي يحج يراه الناس، لكن الصائم لا يعلم بسره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لله سبحانه وتعالى. ومما يحزن أيها الإخوة أن كثيرا من الناس بدأ يفتح على نفسه أبواب الرياء، والرياء نقيض الإخلاص. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم عبدة هذه الأمة وهم الصحابة، خاف عليهم من الرياء، كما قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من الرياء، وهم أزهد هذه الأمة وأعلم هذه الأمة وأفقه هذه الأمة، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن من يأتي بعدهم؟ ولذلك ابتلي الناس في هذه الأيام بعالة التصوير. يصور الواحد نفسه وهو يتعبد لله سبحانه وتعالى. لماذا تصور؟ ألا تعلم أن هذا التصوير قد يكون باب شر، وباب يضيع عليك أجر هذه الحسنات؟ ولذلك يقول أهل العلم أن الرياء أمره خطير، قد يأتي في أول العبادة، وقد يأتي أثناء العبادة، وقد يأتي بعد العبادة. أمر خطير لا مفر منه. لو أن الإنسان صلى لله خالصا، ولكنه بعد الصلاة تغيرت نيته، يخشى عليه من الصلاة التي صلاها خالصا لله. فكيف لو وقعت الصلاة ابتداء والنية فيها غير صافية لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة يريدها الله سبحانه وتعالى منا. الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يكون مخلصا، أن يخفي عبادته. ولذلك مدحت صدقة السر على صدقة الجهر، مع أن كلا الأمرين جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مع أن الشمال قريبة من اليمين، لكن من شدة الخفاء هذه الشمال لا تعلم بمقدار هذه الصدقة التي في اليمين. وهذا مبالغة في السر. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى ويحب. ولذلك ينبغي على الصائم أن يتعلم من الصيام الآن. فكما أنك لا يعلم أحد بأنك صائم مفطر إلا الله سبحانه وتعالى، اجعل هذا الأمر في جميع عباداتك. كذلك أيها الإخوة، وأختم بهذا المقصد، من مقاصد الصيام أن الصيام فيه درس عملي للاعتزاز بالهوية الإسلامية، وفيه وضوح للاعتزاز بهذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة غير المسلمين، وقد خص الصيام بهذا الأمر. من المعلوم أيها الإخوة أن الصيام كان مفروضا على غير المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اليهود والنصارى يصومون، وفرض الصيام على المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميز أهل الإسلام حتى في صيامهم ويخالف غيرهم، وهذا فيه افتخار واعتزاز بالهوية الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السحور: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الفرق الذي بيننا وبين صيامهم أنهم لا يتسحرون ونحن المسلمين نتسحر. وقال في تعجيل الفطور: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا فيه درس على أن الإنسان ينبغي أن يفتخر بهويته الإسلامية ولا يتشبه بغيرهم، ففي هذا الدين عز وغنى عن سائر الناس، والله سبحانه وتعالى ما ترك شيء إلا وأرشدنا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين، فلا حاجة لأن نستورد عادات دخيلة على هذا المجتمع، أو أن نقلد غيرنا في خصائصهم، مع أن الإسلام يدعو إلى التسامح وإلى التعايش وإلى غير ذلك. ولكن الإسلام لا يقول لك اطمس هويتك ولا تفتخر بدينك، بل افتخر بدينك وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.